اليوم الأحد بنحييكم من صوت هنية، ونحن وياكم رح نستمع لمقابلة مع مدير تحرير مجلة المسيرة الصحافي السيدي البشيري أمجد اسكندر. أمجد اسكندر من الصحفيين القلائل في لبنان اللي حاملين القضية بجرأة وبشجاعة وبعلم. أمجد اسكندر دايما بيشهد للحق. أمجد اسكندر مثله مثل باقي الصحفيين السياديين والبشيريين، بيشبهونا. لما نسمعهم منحس انه عم بيقولوا اللي نحنا حابين نقوله، بس يمكن ما بنعرف نعبر عنه. رح يحكي بهالمقابلة اللي عملها مبارح مع الان تي في عن الخطف، عن ميشيل عون وزيارته لزحلي، وعن اخطائه وخطاياه، عن وضع حزب الله، عن وضع الفوضى في لبنان، عن المطلوب الدولي. قبل ما نروح بالمقابلة نذكر انه عملية الخطف بعدها مثل ما بيقولوا اللي بيحبوا يتعاموا بلبنان، يعني خطف التركي الطيار ومساعده، بعدها بحالة الغموض هيك بيحبوا يقولوا الأغبي. ولكن اللي شايفين الوضع على حقيقته، اللي منوا المربوطين لا بحبال الذل ولا بحبال المصالح ولا بحبال التبعية، بيعرفوا انه حزب الله هو الخطف. وامبارح شخص من اللي منعرفهم خبرنا انه كان بالمطار ناطر حدا جاي لشركته، بيقرب علي وعلى بعد يمكن 50 لـ100 متر من حاجز القوى الامنية، بيقربوا علي اثنين على دراجات، هودي فرسان حزب الله طبعا، فرسان دويلة الضاحية، بيطلبوا منه بطاقة الهوية. لما بيسألوا مين هني بيقولوا له هني امن الحزب، بخوف طبعا وبمعرفة عند هالمواطن هيدا انه ما في دولة، بيشيل بمد ايده على جيبته تيشيل جزدانه، بس يفتح جزدانه بينشر الجزدان منه، بياخدوا المصريات اللي فيه وبيكبوله الجزدان بالسيارة، وبيقولوا له يا ويلك وسواد ليلك اذا صوتك بيطلع. وطبعا سكين كتير كبيرة من اللي بسموها سكين الطق، بيوجهها لرقبته، بياخد المصريات وبيمشي. حده كان في سيارة، ورا كان في سيارة، كلهم ناطرين في المطار تيستقبلوا حدا، وعلى بعد مثل ما قلنا 50 لـ100 متر من حاجز الجيش. هالحادثة عشو بتدل؟ بتدل على سقافة شرعة الغاب، بتدل على سقافة مد الايد، بتدل على الفوضى، بتدل انه هيدي المقاومة لا كانت مقاومة ولا بيوم من الايام رح تكون مقاومة. هيدي عصابة او دي عصابات، اخطر ما زرعوا بعقول الناس هالثقافة، هيدي ثقافة مد الايد. وهيدي الثقافة اليوم عندهم حدا يسرقوه، عندهم حدا يطلعوا يغزوه، ولكن هيدي الثقافة للأسف هي أخطر ما يمكن، لأنه هيدي الثقافة كل يوم عم بتبين بدويلة حزب الله لما نفس البيئة عم بيمدوا إيديهم على بعض. غياب الدولة أكثر ما عم يأذي، عم يأذي بيئة حزب الله. الخلاص للبنان ما عاد بإيد اللبنانيين اليوم، مثل ما كل مرة عم نقول المطلوب إنه مجلس الأمن يتدخل بناء على طلب المعارضة اللبنانية 14 أدار وغيرهم، لا يعتبر لبنان دولة فاشلة ومرأة، ومن ثم يعيد تأهيلها عن طريق الأمم المتحدة. هيدا الحل الوحيد اللي متوفر اليوم. هلا قياداتنا تعيسة، قياداتنا بالمعارضة عم نحكي منا من اللي عندهم رؤية، بتساوم بتسير عندها ذمية عندها سقية، هودي كلهم موجودين. أما رجال ديننا فحدث ولا حرج. على كل، خلونا نستمتع بهالمقابلة مع أول إطلالة لهالصحفي المميز من تلفزيون الإنلام تي في أمجد اسكندر. بدنا نلفت إنه خلال المقابلة في شوية تقطيع، يمكن يعني نسيت صمت، ما مش معناته انه انقطع الخط او راحت المقابلة، لا، بالتسجيل في شوية صامت محلين ثلاثة يعني ثواني، فما تسكروا، كملوا انطروا وكملوا تكملوا معنا المقابلة.
فطر سعيد واهلا بكم في الحلقة الحوارية من بيروت اليوم. استضيف في هذه الحلقة رئيس تحرير مجلة المسيرة الاستاذ امجد اسكندر. اهلا فيك استاذ امجد. سنتحدث معا بابرز الملفات العالقة على الساحة اللبنانية وطبعا الساحة المجاورة والملفات ملفات حوارنا هي.
ارتفاع منسوب القلق من التوترات الأمنية المتنقلة، فهل ستنجح القوى الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية الوقائية لتلافي وقوع الانفجار؟ بين حكومة سياسية وحكومة حيادية وأخرى أقطاب، أي تسوية تحصل وتخترق جدار التأزم السياسي؟
استاذ أمجد، لغة الخطف عادت مجددا، يعني كنا شوي عشنا مرحلة هدوء، اليوم هذه اللغة عادت، شو ممكن يكون تأثيرها على الساحة اللبنانية على الوضع، يعني أساسا الهش في لبنان؟
أول شيء ظاهر أنه في بعض الأطراف حابة تكون هذه عيدية عيد الفطر اللي هي عمليتها الخطف هذه، وبالنتيجة أنا برأيي الجهة اللي قامت بها الخطف تقريبا معروفة.
معروفة
بتذكر
يعني قالوا عن حالهم انهم زوار الامام رضا،
طبعا يعني معروفة اذا بدك البيئة الحاضنة على الاقل لها، يعني بتذكر بالصحف طلع من عدة ايام انه بمنطقة الضاحية الجنوبية في دوريات امنية وفي نوع من امن ذاتي،
إجراءات
أمنية مشددة وعم بيساخروا بهالعمل. طبعا الإجراءات الأمنية المشددة هي إجراءات خارج إطار الشرعية، بالنتيجة لما بينخطف على في منطقة قريبة من المطار هالشخصين على الأقل برأيي أنا يا حزب الله هو خطفهم أو حزب الله لازم يعرف، إذا بيعرف هو الخلايا السرية لعملاء إسرائيل بالداخل، بقى ما بتصور رح تتكع عليه انه ينخطف باص بمنطقه قريبه على التوازد الامني. فلذلك بعتبر انه بشكل او باخر حزب الله ان كان هو مباشره او عبر الواسطه هو مسؤول عن عمليه هالخطف هيدي، وهيدي برايي كمان اثاره مش بس يعني في كثير ناس قالوا
هو ليش بده ينفذ هيك عمليه اذا يعني مسؤول حزب الله، او غض النظر عن هكذا عمليه اذا فينا نقول ليش لاي سبب برايك؟
لانه حزب الله الفرق يعني نحن عم ننظر لحزب الله، نحن بنتعاطى بالسياسي، حزب الله بيتعاطى بالعقيدة، بمعنى أنه حزب الله اليوم في قصة الحكومة، عم نحكى قصة حكومة تنقول وحكومة حيادية، حزب الله ما بده حكومة حيادية يعني وما أنكر هالشيء، كل شيء بيبرهن أنه هالدولة منا دولة بقرات ما فيها مؤسسات شغالة، أنه هذه دولة صايرة نوع من إقطاعيات أمنية، حزب الله بتخدمه هالفكرة، لأنه كل ما تأسست الدولة ورجعت مسكت على الأرض كل ما حزب الله حس حاله أنه هو محصور بالزاوية، لذلك ما عنده أي مصلحة حزب الله اليوم بقيام الدولة، وعملية الخطف هي أول شيء تضرب هيبة الدولة، تضرب الاقتصاد، يعني ما تنسي وحضرتك تعرفي
ما ممكن تكون انه يعني عمليه ربما حتى انه الاهل يعني اهالي الى علاقه باهالي مخطوفي اعزاز، هن نفيوا هذا الامر وقالوا نحن لا نتبنى هكذا عمليه علما انه ببارك قوة، يمكن تكون بهذا الاتجاه، ما تكون باتجاه حزب الله ويعني ابعاده وانه يكون فعلا بده انه تبين الدوله عاجزه وضعيفه.
صح صح برجع باكد هل هالطيارين انخطفوا بمنطقه حزب الله منه بعيد عنها،
وكمان على بعد امتار من حاجز الجيش اللبناني.
اوكي بس يمكن حاجز الجيش اللبناني اذا في محلات مسكر عليه ما بيقدر يفوت عليها فما راح يقدر يعرفهم، اكيد يمكن حزب الله بيقدر يفوت ويعرف اكثر، بالنتيجه هو مسؤول حتى بعمليه مخطفي اعزاز، يعني ما برايي انا تورط حزب الله العسكري اللي اذا بشكل فاضح من عدة أشهر واللي كان مستقر من زمان من أول ما بلشت الأحداث بسوريا أنه كان بيساعد على حل عملية مخطوفي أعزاز، بالنتيجة كمان يعني تورطهم العسكري لحزب الله ما ساعد بهالعملية، خلى الأزمة تتفاقم أكثر.
طيب أستاذ أمجد، يعني هون في كثير ريت تعليقات على الفيسبوك عندما خطف الطيار التركي ومساعده، أنه وجوزيف صادر ماذا عن المخطوف اللي خطف ايضا يعني بالمنطقه ذاتها تقريبا، ليش ما حدا بيطالب فيه؟ وين صار؟ فعلا وهذا سؤال بنسأل، يعني أعاد إلى الأذهان هذه القضية الحادثة المؤلمة حتى للطيار، يعني الأتراك كمان جوزيف صادر اللبناني وحاد حدا سأل عنه
هذا الفرق،
عرف مصيره.
هذا الفرق يمكن لأنه البيئة السياسية أو طائفة جوزيف صادر ما عم تعمل الإجراءات ذاتها اللي بنفذوها بعض الأطراف السياسيين. يمكن لازم يلي بحبوا جوزيف صادر أهله لازم يقوموا بعملية خط، يمكن مؤادلة، يسكروا طرقات، يحرقوا دولية، بركي بصير يرجعوا ينقلوا يقولوا لا نحن مثلا خطفوا ناس، يقولوا لا نحن مش ناس، بركي بيقدروا يوصلوا لحقهم أكثر.
عندك يعني عندك شك بكل عملية اللي
رافعة؟ لا طبعا ما في شيء، يعني اليوم عملية خطف إذا كانت أسبابها جنائية، مالية، مادية، إلا ما تنعرف، يعني عم نشوف نحن أجهزة الدولة عم تتحرك أوقات عم تقدر تكشف بعض الجرائم ب 24 ساعة.
صحيح.
24 ساعة لما يكون الإطار مفتوح للدولة اللبنانية أنا تتحرك بأجهزة ما عم تتأخر الدولة اللبنانية ومنا عزة. لما بتوصل عملية خطف، يعني ما انخطف بصحراء الربع الخالي، يعني جوزيف صادر ولا الطيارين الاثنين الأتراك انخطفوا بمنطقة نائية.
دكتور جعجع بسؤال، لما سئل هذا السؤال بإحدى مقابلاته إذاعية، ليش الدولة عم تقدر تعرف أو الأجهزة الرسمية عم تقدر تعرف بشكل سريع الجهة اللي كانت عم ترتكب جريمة أو شيء؟ قال لأنه حزب الله سمح بذلك.
طبعا
معقول انه يعني فعلا في جرائم يمكن الحزب هو ما بده يسمح انه ينعرف مين الجهه اللي مرتكبتها، وفي جرائم ايه او ارتكابات؟
هذه يعني هذه نظريه الدوله والدوله، في دوله قائمه بكل الاجهزه بكل الاسلحه بتمنع كل شيء بيقرب عليها، بتعتبره هذا خط احمر ممنوع حدا يقرب صوبه. هلا اذا واحد صارت الجريمة لأسباب مادية عائلية كذا، حزب الله ما عنده مشكلة فيها هذه، بالعكس يحب يبرهن أنه هو كثير تعاون بهالخصوص وفتح مجال للدولة تاخذها. بس بأي إطار آخر بأي شغلة تانية مش بس هيك، يعني أنت خذي كيف بتصرف بالمواقف السياسية. يعني اليوم اللي صار مثل قصة سبع أيار شو صار؟ الدولة تحركت ضمن المؤسسات، هلا كيف تتخذ القرار، كيف تتخذ مجلس الوزراء، بس بالنتيجه كان قرار سياسي ضمن مؤسسات الدوله. لما عجز حزب الله عن الرد ضمن منطق المؤسسات ومنطق الدوله، رد بالطريقه الامنيه. لما كمان بفتره من الفترات كان في تشكيل حكومه وعجز بتركيبه معينه لاسقاط حكومه 14 اذار اذا بدك بمعنى من المعاني، نزل القمصان السود. يعني ما زرع، يعني حزب الله طرف عم يشتغل بكثير وضوح، يعني مش نحن ما عم نجرب.
القواتي الدائم على اتهام حزب الله بانه هو اللي عم بيعرقل وهو اللي عم بيساهم بابقاء الدوله ضعيفه بعدم قيام الدوله القويه، ليش وحده حزب الله فعلا بيتحمل مسؤوليه عدم قيام الدوله؟ ماذا عن المظاهر الاخرى المسلحه بالشمال بمناطق لحلفائكم ايضا في البقاع ببيروت؟ ليش ما بتشوفوا هيدي
الميلة
بس بتشوفوا بس الحزب؟
طبعا يعني الناس بتروح على اللي كان هو السبب بكل هالأجواء. حزب الله بنظرية السلاح المنتشر واللي بده شرعنه سمح لردات فعل ثانية بغير طوائف وبغير مناطق. بس ما فينا نقيس اليوم على مشكل بصير بمنطقة معينة مش مربوط لا بلعبة استراتيجية كبيرة ولا مربوط بإيران ولا بلعبة سوريا، نقول انه هذا مثل عملية حزب الله. ويعني
بنفس السلاح وعم يرتكب وعم بيكون موجود
طبعا ولازم الدولة يعني
خارج إطار الشرعية،
ولازم الدولة يمكن اكثر انه تقمع هالسلاح المخالف. ما يعني ما بيبرر اذا صار مشاكل لانه نتغاضى عن مشاكل بتصير بالشمال بطرابلس ولا بعكار. بس برايي انا حتى الوضع الطرابلسي والوضع العكار بمكان ما عدم اقدام الدوله على بعض الخطوات لانه الوضع مربوط تماما بوضع اقليمي معين. يعني ما تنسى الحرب عم بتصير، المعارك اللي عم بتصير اوقات بالشمال عم بتصير بين طرفين، نحن عم نشوف طرف معين نقول هذا معه سلاح، بس الطرف الثاني منه والطرف الثاني وين مربوط؟ الطرف الثاني مربوط بسوريا، سوريا على حلف يعني النظام السوري على حلف مع حزب الله، يعني كل القصص مشاركه. بس اكيد يعني ولا بعتبر أن حزب الله بينبسط أنه نعتبر أنه نحن نقارنه هو ببعض الأطراف المسلحة أو بعض السلفيين اللي بيحملوا سلاح وبيعملوا وبيخرجوا عن القانون.
أساسا مقاومة ومقاومة شرعية موجود غطاء لها كبير بالبيان الجزاري.
إيه بس هاي بتصور يمكن كان في ناس مصدقينها لكم يوم، بس بعد خطاب فخامة الرئيس بتصور خلصت هذه القصة.
شو يعني ما بقى في شعب وجيش ومقاومة برأيك؟
يعني أنا برأيي
بيان جزاري مقبل؟
أول شيء ما نشوف إذا في إذا في حزب الله بالحكومة، وإذا في حكومة وفيها حزب الله طبعا هذه المقولة سقطت حكما. يعني اليوم إذا رأس الشرعية اللبنانية بينشي هل بيكسر هالمثلث الغلط اللي كان راكب، يعني سقط. يعني كلام فخامة الرئيس ضرب شرعية أو ما كان يحاول أن يركب نوع من شرعية لسلاح حزب الله في الداخل.
بس كان له تأثير عملي، يعني صحيح فخامة الرئيس
تأثير عملي كان كثير حلو، له تأثير صاروخي
وصفه تاريخي، لكن حزب الله هل يأخذ بهذا الخطاب؟ هل يأخذ بهذا الكلام؟
لا طبعا ما بياخذ، بس بالنتيجة اليوم حزب الله صار ظهره للحيط، وصار ممكن يصير بخوف أكثر من قبل. بأي معنى؟ بمعنى أنه اليوم ما بقى عنده أي غطاء، إن كان بالدولة اللبنانية وإن كان بأوروبا. بتعرف قصة أنه محطوط على جناح العسكري، ما بعرف شو في فرق بين جناح عسكري وغير عسكري. هلا يعني مثل ما حضرتكم بيقولوا بحزب الله ظاهر ما في فرق، وهذا شيء منيح. يعني هني عم بيقولوا إنه نحن ما عندنا فرق، يعني بيوصلوا على الأوروبيين. مش هون يعني القصة، القصة انه حزب الله
يعني
ما بقى
محشور برأيك، صار محشور حزب الله، وبالتالي بشكل خطر اكثر. كيف بشكل خطر؟
لانه مثل ما قلت لك بكثير مفاصل لما بتوصل الامور المؤسساتية لوضع انه حزب الله ما بيقدر يتعامل معها عبر المؤسسات، كان يلجأ لاعمال عسكرية او اعمال امنية حتى يفرض وقائع سياسية. انا برأيي اليوم في كثير خوف، يعني اليوم الكلام بعد ما فخامة الرئيس اسقط ضرب هالورقة اللي كان المزورة اللي كان ينسكها حزب الله، بعد ما الكلام عم يكثر عن حكومة حيادية، ما بعرف انا اذا حزب الله
يعني صح انه بتركي حتى يعني البطريرك الراعي بكل فرصة ايضا عم يتحدث عن سلاح اللي خارج الشرعية. جنرال عون يعني تباعد بينه وبين حزب الله كمان، يعني وكأنه حزب الله هلأ برأيك فقد ثلاث مؤسسات مسيحية أو ثلاث.
ما بتصور يعني تركي يعني فينا نقول بعد فيه بس عون مأمن له التغطية،
عون مأمن له التغطية
طبعا 100%. يعني عون هلأ إذا بدك عون بتذكر لما صار في نسبة خلافات بقضايا التمديد لقائد الجيش او ببعض الامور الثانية، كانوا يحرصوا العاميين يقولوا ان احنا مختلفين على بعض التفاصيل بس متفقين بالاستراتيجية الكبيرة. يعني كأنه عم بيطمنونا، مع انه هو مطلوب العكس. يعني كنا ننبسط اكثر اذا كنا مختلفين بالقضايا الاستراتيجية مع حزب الله ومتفقين على وزير وناطور وخبرية.
بس في اخر خطاب له الجنرال تحدث بانه اكثرية مكتلة ضده، يعني اللي هن كانوا حلفائه، وبالتالي بعد حاله عن هيدا الحلف اللي كان هو موجود فيه.
لأن هو بجرب يستفيد دائما، أنه بيستفيد على الروحة وعلى الرجعة، بس بقى هلأ يعني ما بقى يقبضها حدا. هلأ لأنه خياراته السياسية كانت خاطئة، عم بجرب يرجع على النظرية اللي هو معول عليها، أنه أنا مظلوم، أنا كلهم يعني بتعرفي في حرب كونية على يعني هلأ أوباما الناس كلها عم تترجع حتى يتدخل بسوريا، بس الظاهر شايف أنه بيتدخل بقصص عون وبيجرب يعرقل له مسيرته الإصلاحية لعون، بس صارت
قال أنه يتعرض لمؤامرة، قال وزراء ما خلوهم يشتغلوا، الكل ضده. يعني فعلا بس هو بالترجمة العملية أستاذ أمجد لما طرح التمديد وقال ما حدا إذا حكينا بقائد جيش اللي هو موقع ماروني وهو رئيس أكبر كتلة مسيحية في هذا البرلمان، ما حدا إجا استشاره عن تمديد لقائد الجيش.
كمان ما معه حق، يعني يعني هو جزء من هالتركيب. يعني مين بيستفيد اليوم اللي بده يحط قائد جيش جديد؟ او يمدد للقائد الحالي هي مؤسسات الدولة، مجلس الوزراء، للرئيس الجمهورية، للمجلس النيابي، يلي هو هون موجود فيهم بكثرة. يعني مين موجود اليوم بمجلس الوزراء؟ مين موجود بمجلس النيابي؟ ما حدا استشاره. يعني هذه هو خياراته كانت غلط، هذه مش اللي بينه وبين حلفائه، يعني مش الحق علينا. هو أخذ خيارات سياسية خاطئة وعم يدفع وقت ثمنها. يعني عم بيلومنا لأنه يعني شخص 14 أدار إذا ما حدا استشاره لإله. يعني بس نحن منعين قائد جيش.
هل التباعد بينه وبين الحلفاء، بينه وبين حزب الله، هو جدي؟ هل قد يساهم بأنه يقترب أكثر الجنرال من 14 أدار؟
يعني ما في شك أنه اليوم باللعبة عم بتصير كتير ضيقة. يعني اللعبة لعبة المنطقة كتير خطرة. بالنتيجة حزب الله بيعتبر أنه ورقة ميشيل عون استفاد منها بكتير أمور. بس إذا بيكون في خيار بين ميشيل عون وبين أمور تانية، ما بعرف قديش رح يكون ميشيل عون يعني بحساباتهم. يعني لعبة اليوم لعبة منطقة، يعني اليوم لعبة منطقة، لعبة مصير منطقة على المحك. وميشيل عون بهالموضوع بيحكي بموضوع نايب ووزير وموظف هون ووزارة هون. حزب الله ما برأيي هالقد قادر يعني يجاري عون بهاللعبة. ب 14 أدار برأيي ما في مجال أبدا، لأنه عون ارتكب نوع من خطأ جسيم بحق الوطن ساعة اللي غطى إذا بدك النظام السوري بالشيء اللي عم بيصير بسوريا، وبالنتيجة غطى حليفه يلي هو حزب الله يلي عم بيشارك بشكل أساسي بالمعارك.
خطأ بحق مين؟
بحق لبنان أول شيء، وخاصة بحق المسيحيين. يعني اليوم نحن رح نسمع يعني المسيحيين كل عمر المسيحيين هم رواد النهضة ورواد الثورة بالمعنى الإيجابي، مش الثورة المسلحة، رواد الربيع، ربيع الفكر، ربيع الأدب، ربيع الشعر، ربيع السياسي. يعني حتى اليوم بتشوفي أنه على قلة عدد سوريين يمكن بسوريا مقارنة مع السنة أو مع الطوائف الثانية، بس في عندهم في رموز كثير، بتلاقي رموز مسيحية بارزة يمكن ما بتعكس العدد الفعلي للمسيحيين بالمعارضة، بس تشوفي أنه الوضع المسيحي
بعد الحضور المسيحي بالمعارضة خجول
بعد يعني بعد خجول كمان. ما تنسي أنه نسبة المسيحيين اليوم كثير، ما أنا بنسبة المعارضين الآخرين، بس نسبة الـ الأسماء والرموز بالمعارضة المسيحية تقريبا تطلع قد الأسماء والرموز من الطوائف الأخرى. وهذا يلي بيخلي نحفظ حق المسيحيين، لأنه خلينا نحن المسيحيين كل عمرنا مع انتفاضة الناس، مع ربيع الشعوب، مع الحرية، مع الديمقراطية. يعني أول مرة برأيي بالآخر 100 سنة بيبينوا المسيحيين أنه هن متمسكين بنظام قمعي ديكتاتوري استبدادي. يعني هذه مش من طبيعة المسيحي لا بلبنان ولا بسوريا ولا بالأردن ولا هيك، ولا المسيحي اللي بسوريا هيك رأيه. واللي من أكثر شيء من متوصل منقول أنه إيه هن مع النظام بس لأنه خيفانين، يعني مش عن قناعة. يعني أكيد القصة مش قصة قناعة، يعني في ناس عن قناعة. يعني اليوم حزب الله مقتنع أن هذا النظام جيد ومنيح لإله ولشعبه ولعبة المصالح بالمنطقة. إذا ميشيل عون اليوم غطى هالشيء بوجهه المسيحي يعني الصغير إذا بدك، ما بيمثل هو كل المسيحيين بلبنان هيك. إذا غطى يعني عم يتحمل مسؤولية تاريخية، يعني بكرة رح يجي يقولوا أنه أنت مسيحي كيف تعمل هيك.
لما حكيت وكتبت بجريدة الجمهورية بإحدى مقالاتك بأنه الجنرال عون ارتكب 4 خطايا سياسية، شو هي هذه 4 خطايا من ضمن هذا الموقف اللي أخذ؟
طبعا هو ارتكب خطايا كثير، يمكن أنا مش عم بعرف
حصرتهم بأربعة.
يعني الفكرة إذا بدك مش بالخطايا قد ما كنت وقتها عم جرب قول شغلة معينة. ميشيل عون دائما بياخد شو هي المبادئ والقضايا يعني القوات اللبنانية معتنقتها، وبيجرب هو يقول أنا يجرب يبيعها بأرخص إذا بدك. يعني نحن نجي بنقول أنه السوري، النظام السوري كان بالحرب نظام احتلالي وكذا، بس كنا نقول بنفس الوقت انه هي قصه طاوله بدها تضحيات للمجتمع تبعنا، ولازم كلنا نحط كل جهدنا لانه نحن اقليه بهالشارع، حتى السوريين ما يقدموا لبنان وما يبلعوا لبنان وهيك. بقى كانت الناس طبعا كنا بالنتيجه عم نلبي رغبات ناس، لانه الناس ما هيك بتفكر، وكنا نحن نعكس افكار الناس، رغبات الناس، كرامه الناس، حريه الناس بهالمواضيع. بس كنا بنفس الوقت عقلانيين، نجي نقول انه هيدي سيء، هذا هو العدو، هيك عم بتصرف، هيدي نحن مطالبنا. بس القصه بدها كثير تضحيات من قبلنا ومن قبل مجتمعنا حتى نقدر ننتصر على هالمحنه يلي نحن عايشين فيها. كان يجي عون شو يقول؟ كان يجي يقول عون اوكي مضبوط، السوري هو مسيء للبنان، هو محتل للبنان، بس انا بعكس القوات اللبنانيه عم بقول لكم القصه بدها شي 40 سنه، انا خلصت في 24 ساعه، بلغي الميليشيات بفوت ببلش حط متاريس بالشام. يعني بتذكر انا بحرب التحرير كان يلا في كثير، يعني كنت اقرا بعض المقالات انه بلش يعني المتاريس اللي تاخرت 40 سنه كانوا الظاهر في بعض العونيين انبياء، كانوا معتبرين انه موجوده هيدي من حرب التحرير، انه وقت انه في متاريس بالشام هيك، انه ما ننسى انه حافظ اسد مات بحرب التحرير ورجع عام.
بس استاذ امجد، يعني هل الخطايا وحده الجنرال هو اللي ارتكبها اذا عم نحكي بحق المجتمع المسيحي؟ بس الجنرال
طبعا
ماذا حدا معقول؟ دكتور جعجع، يعني دكتور جعجع هو ايضا اعترف وهو قدم اعتذار لكل الشعب اللبناني عما ارتكبته القوات اللبنانيه.
يعني اذا الاعتراف بالخطا او الفضيله، فانا هذه فضيله للدكتور جعجع اذا اعترف. وبعدين في فرق بين الخطيئه والخطا، يعني كل الناس بتشهد للدكتور جعجع على الاقل من بعد ما طلع من الاعتقال لليوم انه خطه السياسي والمسار كان صحيح وما صار في اي نوع من هفوه او كبوه.
حتى الفريق الاخر بيشهد له هيك. يمكن حضرتك عم تحكي لانه طبعا من موقع قواتي مقتنع بهذا الخط.
كيف اوقات انت بتقيسي اذا انت على صح؟ اوقات بتقيسي انت على صح اذا كان اخصامك مش مبسوطين من مواقفك، يعني فبنتيجة
على قد الانتقاد على قد انه هذا الموقف عم بيكون محله.
هلا مش معناتها لازم يكون واحد كمان عقلاني يكون يتمتع بنوع من النقد الذاتي لمواقفه، يعني ما عم جرب اقول انه نحن لا نخطئ وما حدا الا ما بيخطئ بالنتيجه، بس عم جرب اقول انه في نوع من اعتراف انه ما في زئبقيه على الاقل بمواقف الدكتور جعجع اذا بتتذكري. حتى اوقات اخصامه كانوا يعترفوا له، حتى قبل يعني وقت كان بالاعتقال وقبل الاعتقال، يعني كان معروف عن الدكتور جعجع بمواقفه الصلبه، كان معروف بمواقفه الواضحه، بس ما كان معروف انه مواقفه متقلبه، عرفت كيف؟ وانه يوم بيروح على سوريا وثاني يوم بيروح مع ايران وثالث يوم بيمشي معها، يعني كان في نوع من مسار تقريبا هو ذاته ماشي بالسياسه. هلا بهالمسار بصير في كبوات، بصير في اخطاء. دكتور جعجع قال مثلا بقصه المفاوضات للقانون الارثوذكسي، قال انه انا اخطات لاني رهنت على حسن نيه العونيين وقت المفاوضات اللي صارت. ما فينا نقول الخطا هون مثل الخطيئه هونيك.
رح نتابع بحوارنا استاذ امجد، لكن طبعا سنتوقف الان مع الفاصل الاعلامي. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، نتابع حوار بيروت اليوم مع ضيفي رئيس تحرير مجله المسيره الاستاذ امجد اسكندر. استاذ امجد، كنا عم نحكي عن موضوع الجنرال عون اليوم برحله لم يتوقف عند المراحل او الظروف الانتخابيه ليزور جمهوره، راح وعم يلتقي جمهوره. هاي شغله منيحه للجنرال.
يعني طبعا اللي مبين، يعني اول شيء طبعا لازم يعني كل انسان له حق يزور كل المناطق، وخاصه اذا كان مسؤول سياسي، يعني مش ضروري
الدكتور جعجع ما عم بيزور ولا منطقه.
معروف ليش الدكتور جعجع ما بيزور، واوقات بيزور يمكن، بس يمكن مش كثير الناس اوقات بتعرف انه عم بيزور
للظروف غير معلنه،
للظروف الامنيه يلي كلنا بنعرفها. يعني ما بنتمنى لحدا يصير له شيء من كل السياسيين حتى من اخصامنا السياسيين، بس اوقات الانتخابات ما بتبلش يعني قبل الجمعه او جمعتين، ممكن تكون الحروب الانتخابيه بتدور من بس تخلص الانتخابات بتبلش الانتخابات الثانيه. وحسب ما فهمت يعني من بعض المؤشرات بزياره جنرال عون لزحله هي نوع من فلسفه، لانه في اوضاع معينه داخل التركيبه العونيه بمنطقه زحله تحتاج دائما لبعض داخل السيارة، تحتاج لبعض السبسدة، بتكون
عن طريق صار في حادثة لحرق صور ولا الجنرال
بحلو صح. وفي معلومات انه ممكن انه هالصورة اللي قام به العمل يكون واحد كان بالطيار او شيء، يعني حسب ما فهمت
يعني ممكن الطيار بيحرق صورة للجنرال.
بكل طيار ممكن يكون في ناس بالاخر يكونوا منتقدين او مزعوجين او مش عجبتهم التركيبه معينه، ووقت بتصرفوا بطريقه يمكن كمان، يعني نحن ضد هالشيء اللي صار اصلا، يعني انا مش مع هالشيء.
مش على قواتي هو اللي حرق له صورته
للجنرال، حرق الصوره بتكون بغير طريقه بتصور.
بتحرق الصور يعني؟
لا انه يعني الانسان هو بيحرق صورته، يعني مش الورقه، مش واحد جاب كبريتي هو بيحرق الصوره. بقى صوره الجنرال عون مثل صوره كل سياسي، هي بتبقى عند الناس يعني معروفه قديش محروقه وقديش مضبوطه.
معي اتصال هاتفي مع عضو كتله القوات اللبنانيه النائب الدكتور فادي كرم، يبدو عنده رد على ما قاله الجنرال بزحلي. دكتور كرم
اهلا.
شو اللي استوقفك تحديدا بكلام الجنرال عون؟ الجنرال تحدث عن يعني مشكله النازحين السوريين التي تتفاقم اليوم في لبنان، وهذه مشكله بعتقد ايضا القوات اللبنانيه حكت عنها ومزعوجه منها.
طبعا ما في شك انه هذه مشكله كبيره وخطيره جدا، وربما من اخطر الملفات اللي عم نواجهها اليوم على الصعيد اللبناني. ولكن حلو الواحد يحكي بقضية بس كمان يتحمل مسؤولية. بتصور انه هيدي كانت من مسؤولية الحكومة انه يوضعوا خطة لحل هالمسألة، اما استعادة نحن ما شفنا ولا بمطرح تحملوا مسؤولياتهم هالحكومة، وما كان عندهم اي تصور لمشكلة إنسانية كبيرة مثل المشكلة هيدي. فحلو كثير انه نتهم الناس ونتهم السوريين والنازحين باتهامات انهم زادوا الجريمه وزادوا السرقه والنهب، ولكن وان كان دور الحكومه بتحمل مسؤولياتها وباستيعاب الناس بشكل انساني كمان، مش يتركون على الطرقات بطريقه النهب والسرقه يعيشوا ويقتاتوا. الحقيقه كانت هالحكومه مش بس فاقده المسؤوليات، كانت فاقده الانسانيه كمان، وتصرفوا كنعامه ببدء الامر واعتبروا انه مسألة ممكن تنحل منها لوحدها. واليوم وقت اللي عم نواجه هالمشكلة الضخمة، هالمشكلة الإنسانية الضخمة، اليوم عم بيحاولوا يحملوا المسؤولية لغيرهم بهذا الموضوع. ربما يكون عندهم نية سيئة بمكان معين انه يتركوا هالناس رهن استخدامهم واستغلالهم بالجريمة وبضرب الدولة ومؤسساتها.
هذا اتهام خطير، يعني ممكن التيار يستخدم النازحين السوريين
ما بالضرورة يكون اتهام لتيار، اما لخط التيار هيدي ربما يكون في افرقاء ثانيين عم يتركوا النازحين فالتين بهالطريقة، ما له موضوع لهم ضوابط لحتى يستخدموا في الجريمة. أنا ما عم بتهم التيار السياسي، تيار العون السياسي، عم وجه تساؤل، هل في نية سيئة وراء ترك النازحين بدون خطة استيعابية، بدون اهتمام بهالطريقة لاستخدامهم في الجريمة المنظمة؟
طيب سؤال، الجنرال ايضا تحدث عن اقتراح قانون سيتقدم فيه التكتل لدى مجلس النواب عن هذه القضية، هل القوات اللبنانية وحضرتك نايب بكتلة القوات اللبنانية قد تؤيد هذا الاقتراح القانون اذا تقدم الى مجلس النواب؟
في عدة طرق ممكن تنطرح، ولكن بدء الامر خلي الحكومة اللي قادرة تجتمع تحت بند مسألة مستعجلة وطارئة تجتمع لطرح بعض الأمور بخصوص هالموضوع هذا بالذات لحتى نقدر نشوف وين ممكن نروح، وبكفي خص الطابة والمسؤولية من مكان إلى آخر.
بشكرك دكتور فادي كرم.
طبعا نحن كتلة القوات الدينية مستعدين دائما إلى طرح أمور مستعجلة وطارئة مثلها.
بشكرك دكتور فادي كرم، يعطيك ألف عافية. التباعد مش بس يعني المعلن بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أيضا خرج إلى العلن تباعد كمان يمكن يكون جدي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. كيف الوضع بيناتهم؟
اذا عم تقصدي بتصور قصه الكلام عن التمديد لقائد الجيش.
نعم، ولما وزير الدفاع فايز غصن هو اللي وقع على التمديد
يعني هذا شيء مؤشر ايجابي.
إيجابي تباعد بين بعضهم؟
نعم، بحكي بالمواقف اللي عم بياخذها المرضى ان كان بالتمديد لقائد الجيش او بالحكومه الحياديه. هذا الشيء يعني نحن يعني عم بصب بنفس الاتجاه اللي 14 اذار اللي عم تحكي عنه. هلا برايي انا انه تنراهن على هالموضوع ونعتبر انه هالمواقف هالتباعد اللي عم بيصير بين المرضى والعونيين رح يؤدي لطلاق سياسي كبير بعد. يعني ما فينا نراهن على هالامور، لانه برايي بكل الاطراف بكل فريق دائما بصير في بعض المواقف المتباينه بين بعض الاطراف ولازم نحطها بحجمها الحقيقي.
طيب تيار المرضى والقوات اللبنانيه كيف العلاقه بين بعضهم؟
بهال ما في انسي انه العلاقه جدا هادئه.
يعني
في نوع
من تواصل،
في تواصل، هالتواصل بعده بمراحل اولى. انا برايي ممكن ينبنى على هالتواصل شيء، بس بدنا نعطي الوقت حكمه، لانه ما نشوف اذا هالتواصل كان هو نتيجه ظروف طارئه حصلت وبعدين نرجع كل واحد يبتعد، او ممكن ينبنى شيء اخر. نحن نتمنى هالشيء هالتواصل يستمر ويؤدي لنتيجه. نحن يعني ما حدا مغشوش، لا نحن ما حاسين يوما ما انه الخيارات السياسية اللي عم بيخدها المرضى رح تنقلب 24 على 4، يعني تنقلب
بغير
اتجاه 100%. بس في بتصور هم معين هون ممكن يجمعنا يلي هو الوضع المسيحي. يعني بالنتيجة بين المرضى وبين القوات اللبنانية او بين كثير من اطراف 14 اذار القوات والكتائب كان في نوع من دماء ودموع وتنكيل عبر التاريخ، وكان في انفصال سياسي بكثير محاور. بس كمان ما فينا ننكر انه ببعض المحطات، مثلا تناخذ بموضوع جنرال عون، معروف الوزير الفرنجيه بمواقفه المؤيده للسوريين على السطح وباللعبه هيك، مع كل هالمواقف اللي هو معروف فيها
بتحسي
مش بس قدر يتحالف معه، بتحس انه يعني عم بجرب، ما جرب يورث المسيحيين بالموضوع السوري. يعني قال انا مسيحي، انا ماشي مع حافظ الاسد ومع ابنه بشار الاسد على السطح، وحتى باطار حلفه هو الشخصي معه ما جرب يعطيها ابعاد مسيحيه كبيره تورط المسيحيين. بينما هون يعني بده عم يبيع هالورقه. يعني انا بقول لك شغله، بتصور انا سليمان الفرنجيه كان في يروح على براد من 20 سنه، وكان في يمكن يروح ويعمل له بشار الاسد شغله اكثر مع لولولا، هيك ما عملها. يعني ببعض المواقف كان برجع بتذكر هون مواقف جده الرئيس الراحل سليمان الفرنجيه مع كل الخلاف اللي كان وقع مع الجبهه اللبنانيه باحد مؤتمرات اللي صارت بلوزان، كان موقفه المسيحي صلب جدا الرئيس سليمان الفرنجيه السابق. بس ما فينا نقول بعده سيدي اول الطريق، ما فينا نراهن عليه. نتمنى انه تستمر.
نتمنى. استاذ امجد، لفتني اليوم جريده الزيار حدثت عن تسلح، عوده المسيحيون يبداون بالتسلح بعد انتشار السلاح في ايدي كل الطوائف. لما نتحدث عن تسلح لدى المسيحيين بيجي على بالنا القوات اللبنانيه. هل القوات اللبنانيه عم ترجع تتسلح اليوم لمواجهة الأخطار؟ ربما المحدقة، الكل عم يتحدث عن وضع أمني غير مستدام، عن خطورة في المرحلة المقبلة.
طبعاً تسلح.
تسلحوا؟
طبعاً. يعني عنا يعني آخر المعلومات عنا تقريباً في 300 دبابة. لا مش عم بمزح، يعني في وأسلحة متوسطة. يعني عنا بس مشكلة ببعض الصواريخ ما بعد حيفا. ونحن سلاحنا ظاهر، يعني سلاح القوات اللبنانيه سلاح ظاهر، يعني ما عم نخبيه مثل غير ناس. السلاح بتلاقيه باليرزه بالقياديه بكل سكنات الجيش وموجود على الطرقات. هذا سلاح القوات اللبنانيه.
سلاح شرعي يعني؟
طبعا سلاح شرعي. يعني هذا سلاحنا بالوقت الحاضر، سلاح القوات اللبنانيه هو السلاح الشرعي. وبحب اقول لك شغله هون، أول معلقة الحرب بالخمسة وسبعين آخر ناس تسلحوا هن المسيحيين، وكان بده رجولة، يعني أنت تتركي حالك لآخر فكة بوضع كنت عارفة أخطاره اللي عم بتصير عليك وترجع تتسلحي بالآخر، نوع من الجرأة والرجولة. بس ما اليوم يمكن في ناس عم يطرحوا نفس هالتساؤل، ولما صار في تسليم سلاح أول ناس سلموا سلاحهم كمان كانت القوات اللبنانية بعد نهاية الحرب، وكمان كان بدها رجولة القصة، يعني أول ناس تتسلحي تكوني آخر من تسلح، القصة بدها جرأة، تكوني أول من سلم سلاحه بدها جرأة. فإذا أول شيء بنقول أنه نحن سلاحنا هو سلاح الجيش، سلاح الشرعية، وهن اللي بيحمونا وعندنا كل الثقة فيهم. ثاني شيء بنقول يعني لشعبنا ولناسنا ما يخافوا، يعني ما يخافوا، نحن اللي ما خذلناهم بال 75 ما راح اليوم الأمور تكون إذا لا سمح الله صار أي انهيار كبير بطريقة دراماتيكية.
حياتكم الجيش اللبناني أستاذ أمجد، لكن أيضا بتنتقدوا الجيش، يعني عندكم بعض الملاحظات على الجيش اللبناني، وهذه بيحكيها دكتور جعجع، بيحكوها نواب القوات
طبعا بالنتيجة
بظروف معينة، يعني بموضوع مثلا عبرة، بقضية عبرة، كان عندكم ملاحظات وشاركتوا تيار المستقبل بالأسئلة اللي طرحت على مشاركة حزب الله مع الجيش اللبناني، كيف بدكم يعني انتوا تعتمدون على الجيش اللبناني كمؤسسة بنفس الوقت توجهون الملاحظات؟
طبعا بالنتيجة مؤسسة الجيش اللبناني مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية، وما حدا معصوم عن الخطأ، هذا واحد. بعدين نحن عم نتوجه لبعض الملاحظات، ما عم نتوجه للمؤسسة كمؤسسة ولدورة الوطني ولدورة التاريخية اللي هو أكبر من بعض التفاصيل ممكن تصير هون تعجبنا أو ما بتعجب هالفريق وهالآخر. بعدين نحن اليوم منا بوضع إنه هيك يعني مثل أيام الجيوش القديمة بالأربعينات إنه ممنوع حدا يحكي عن حدا، هذا الجيش هذا جيشنا، هذا من ناسنا، هذا من شعبنا، وشعبنا نحن شعب عادي ممكن يخطئ أوقات وممكن يصيب. نحن مراهنين على دور الجيش، هالجيش ما عم بي يعني بعده دوره واضح انه هو بيحمي مؤسسات الدولة اللبنانية. هلا بطريقة الحماية، بطريقة التصرف ببعض المواقف ممكن يكون عندنا ملاحظات، هذا شيء طبيعي، يعني بأمريكا بيصير في ملاحظات على الجيش، بس ما مش معناتها انه نحن مش مأمنين بهالجيش او مش عاطينه الدعم اللازم، بالعكس نحن اذا عم نعطي بعض الملاحظات هي حتى يقوى دوره اكثر ويكون فعال اكثر، ومثل ما عمل غير اللي كنت عم اقوله بالاول انه اللي صار بعبر ليش ما بيصير بطرابلس، اذا عم نقول اليوم نحن في بعض المسلحين عم بيحكوا انه اللي صار بعبر نحن بدنا يصير بطرابلس، بدنا يصير بالهرمل، بدنا يصير بحي السراوني، ما يكون محصور بمحل معين، ونحن مستعدين نقدم الدعم السياسي اللازم للجيش اللبناني حتى يتحرك بكافة المناطق.
الدولة اللبنانية بتعتبر انه الحل لكل ما يحصل لكل هذه الازمة هو تشكيل حكومة باقرب وقت ممكن وحكومة حيادية، كنتوا اول فريق سياسي بيطالب بحكومة حيادية وحتى على حسابكم لانه عمليا خارج الحصص رح تكونوا خارج الخدمات، ليش التشبث بحكومة حيادية؟ وهل قديش ممكن يكون في حكومة حيادية؟ يعني كيف بتطبع عمليا حزب الله خارج هذه الحكومة؟
حزب الله خارج الحكومة شيء والحكومة الحيادية شيء ثاني. جرب حزب الله بعدة مواقف يقول انه ما في حدا حيادي بلبنان، مش كأنه يعني ما فهموا عملية الحياد، لما نقول نحن حكومة حيادية انه ما يكون فيها 14 وما يكون فيها 8، بس انت برأيك سدنيز انه لبنان كله ما فيه 14 8، في ناس مش 14 وفي ناس مش 8، هذا المقصود بالحياديين، يعني مش انه مش محيسين
طبعا ممكن تقبل يعني وتكون خارج الثنائي امل حزب الله.
برايي انا في اكثر ما احنا بنتصور، اصلا الطائفه الشيعيه كل عمرها معروفه بتجدد الافكار وبانها كانت دائما طائفه يعني فيها رجالات فكر وسياسي يعني متجدده، يعني ولا مره كانت الطائفه الشيعيه متقوقعه وهيك بتروح كلها بتصب بفرد فكر وبفرد عقيده، واذا اليوم نحن عم نشهد بعض مظاهر هالشيء بسبب وضع السلاح والمال، يعني ولا مره كل عمرها الطائفه الشيعيه فيهم يسار وفيهم قوميين عرب وفيهم بالجبهه اللبنانيه كان في يعني باحزاب الجبهه اللبنانيه كان في شيعه، كل عمرهم منفتحين على كل المجتمع اللبناني وعلى كل الاحزاب المجتمع اللبناني. اليوم اللي عم بيصير انه بسبب الوضع المادي والعسكري لحزب الله كانه محصور، ما بقى في شيعه الا حزب الله، في كثير وفي اصوات كثير مهمه وفي اصوات كثير محترمه
طرفين، طرفين الحكومة الحيادية بدها توقيع رئيس الجمهورية، بدها موافقة النائب وليد جبلوت، وبدها إرادة من قبل الرئيس المكلف. مأمنين هودي؟
برأيي أنا إذا رحنا إذا شكل الحكومة رئيس مكلف يعني متفق مع رئيس الجمهورية، يعني ما رح يعملها بدون ما يكون بدون رح يكون طبخها قبل هو وياها. هلا أنا شخصيا ماني حاسس هالقد الحكومة الحيادية عندها حظوظ بالنجاح، ما عندي كثير تفاؤل، عندي كثير تمني أنها تنجح وتكون في هيك، بس يعني تناخذ الأمور مثل ما هي. حزب الله واضح، حزب الله عم بيقول أنا مش أنه ما بده حكومة حيادية، بده حكومة يكون عنده فيها الأكثرية، يعني نحن ناجيين هو ناجي، يعني قصة كتير بعيدة. هذا واحد.
والله عم بيتهم أن المملكة العربية السعودية هي اللي ما بدها حكومة. النائب محمد رعد قال بدردشة مع الـ MTV لما سألته بعين السيدي مين اللي عم بيعطل، قال عندنا مؤشرات أن المملكة العربية السعودية هي اللي ما بدها حكومة، وقال هيك الجملة يعني ملفتة، كانت الحكم لم يصفر بعد صفارة انطلاق تشكيلة حكومية.
هذا عم بقول يعني هلا هو عم بيحط بظهر المملكة العربية السعودية، يعني بالعكس يعني مبين كل خطابات المملكة العربية السعودية بتصب إذا بدك بتقوية الدولة المدنية وأنه مؤسسات الدولة المدنية ترجع تشتغل. وحتى من السعودية قال الرئيس سعد الحريري أنه أنا خيب مستعد ضحي وما بدي يكون بهالحكومة، وضحوا مثلي يعني في نية تكون في حكومة،
في جهد لتسهيل
قيام حكومة حيادية. بس حزب الله رافض هالموضوع، بده حكومة يكون في له فيها الأكثرية، وكيف بده يقبل بحكومة أقلية؟ مشان هيك برجع لأول حديث وبقول لك أنا خايف في حال سدت الأبواب بوجه حزب الله، يعني إذا طور موقف وليد جبلاط، موقف وليد جبلاط ما في شك أنه
انت وليد جبلاط.
هلا في شغلة منيحة وفي شغلة مش كثير واضحة،
يعني سمع حكومة تكنوقراط حيادية، هي أول مرة بسميها حكومة أمر واقع حتى قال.
فإذا يعني صارت إذا بدك في نوع من أكثرية نيابية مأمنة حتى تفطر هالحكومة الحيادية النور. دائما بنترك الأمور توصل لخواتيمها، يعني القصة قريبة، خلص العيد وفينا نعرف إذا هلا اثنين رح نوصل إذا بتتبلور لهالقصة. هلا الشوي اللي بقصة كلام وليد جنبلاط هو قصة أنه لازم نعمل حكومة لأنه بلش ينهار النظام، يعني كمان يعني عم بيجرب يكبر قصة سوريا يمرق الحكومة. بالعكس نحن بدنا، أنا برأيي بسوريا القصة شوية مطولة أكثر ما نحن عم نقول، لازم نكون واقعيين، ما نضحك على العالم ونغش حالنا.
مش هيك يعني مستند لتطورات ميدانية تتحصل بسوريا من هيك؟
لا ما بتصور، يعني هلا في تطورات عم بتصير، ما في شك أنه اليوم صار في مرجعية دولية أو إقليمية موحدة أكثر بالملف السوري، وهذا واضح أنه اليوم السعوديين صاروا لاقطين الملف اكثر بعد ما كان مجزأ بين الاتراك والقطريين. هيك صار في اعتراف من الاتراك والقطريين انه خلي السعوديين هن يهتموا بهال هيك.
يعني ما شايف في حكومه حياديه مقبله؟
يعني انا برايي في نيه، يعني عند فخامة الرئيس وعند الرئيس المكلف وعند 14 ادار النيه موجوده، وعند وليد جبلاط الظاهر واضح انه صار في نوع من خطوه متقدمه بهالموضوع. بس هودي كلهم يعني بمايل، واذا حزب الله حب يعرق لهالموضوع بمايل ثاني، وممكن قلت لك ممكن يعرق لبكره، يعني ما بعرف قديش فينا نفصل
بالحوار. استاذ امجد بعد عندي دقيقه او دقيقتين، بس بدي اعرف اليوم كان مستشار رئيس سعد الحريري عم بدور دكتور سمير جعجع دكتور داوود الصايع، هل حمل رساله معينه من الرئيس سعد الحريري؟
لا ما كانش رساله بمعنى رساله محدده، هي جايه ضمن اطار التشاور الدائم، واكيد انحكى بقصه الحكومه، بدنا نحكي بقصه الحكومه الحياديه شو حظوظها وكيف ممكن نسهل عمليه حظوظ لقيام حكومه حياديه. كمان انحكى بقصه الحوار اللي نحن
الحوار بعد كلام سعد الحريري الاخير،
بعد ما تبلورت الفكره، يعني او اذا بدك يعني الدكتور جعجع بعده عم يدرس الموضوع وحاطط هالشيء يعني بده يطرحه بالهيئه التنفيذيه، بنبين حد هلا بعد ما في كثير اوراق بتشجع لهالموضوع. ما بدنا نوقع بالمشكلة اللي وقعناها قبل ونعطي غطى لحزب الله لنروح على الحوار مثل ما صار قبل. مثل ما قال الدكتور جعجع انه ما تجرب، يجرب يجرب بيكون عقله مخرب. واهم شيء نبحث مع الدكتور صايز بتصور كمان الموضوع الباباوي، وانه الدكتور مستلم هالملف بجدارة، والدكتور جعجع عنده كثير تقدير لقصة البابا الجديد يعني.
اوكي انا بدي اشكرك يعني للاسف انتهى وقتنا. اهلا فيك باول اطلالي عنا
استاذ
امجد، ان شاء الله بتتكرر اطلالات
على هذه الشاشه.
مشاهدينا